أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في كتاب الزكاة، نقرأ من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعرفنا تعريف الزكاة في اللغة أنها النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. والزكاة تعريفها في الشرع التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. وحكم الزكاة الوجوب، لكن منزلة الزكاة من الدين أحد أركان الإسلام الخمسة. والزكاة لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في الأموال النامية التي تكثر وتزيد إما حقيقة أو حكما. والزكاة لا تجب إلا في خمسة أصناف من الزكاة من الأموال، ما تجب إلا في خمسة أصناف من الأموال: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. وأيضاً لا بد لها من شروط، وجوبها لا تجب إلا بشروط خمسة: الحرية والإسلام وملك النصاب واستقراره ومضي الحول. لكن مضي الحول عرفنا أن فيه استثناءات، لكن الأخرى ليس فيها استثناءات. ما هي الاستثناءات في مضي الحول؟ المعشر. المعشر ربنا يقول آتوا حقه يوم حصاده، يمكن تزرع الحبوب، الرز، القمح وما إلى ذلك، ستة أشهر تحصده، ما يحتاج ينتظر سنة، فأنت تخرج زكاته إذا حصدته. المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة وما إلى ذلك، كل هذه الأمور مستثناة من حولان الحول. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المال فيه كل مال تتوفر هذه الشروط الخمسة تجب فيه الزكاة. ووقفنا بالأمس عند الذي له دين أو حق من صداق وغيره على ملي أو غيره، متى يؤدي زكاته؟ لك دين على إنسان ملي أو غير ملي، متى تؤدي زكاته؟ هذا موضوعنا الليلة. ولذلك قال من صداق، ربما أن الصداق للزوجة، وهو الذي يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح، لأن الصداق قد يسقط بعضه، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. ولذلك يؤدي الزكاة بعد إذا مضى الحول. ولذلك قال على مليء أو غيره، والمليء عرفنا أنه الغني، أو غير المليء يعني الفقير، يعني سواء كان المال على باذل أو مماطل، سواء كان مؤجلاً أو حالاً، متى يؤدي الزكاة؟ إذا قبض هذا المال. لكن إذا قبضه بعد 10 سنوات، هل يؤدي زكاة العشر السنوات هذه كلها أو سنة واحدة؟ ربما أن المال قليل، فإذا كان يؤدي 10 سنوات انتهى المال، ما بقي شيء من المال. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول إذا كان له دين أو حق من صداق أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أي يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. هذا هو المذهب، لكن فيه خلاف، لكن المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان لك دين على إنسان 1000 ريال ومضى سنة أو سنتين أو 3 ثم قبضته تخرج زكاة السنين التي مضت كلها. هذا المذهب الحنبلي. يعني مثاله شخص له 100 ريال على 4 أشخاص على كل واحد 25 ريال بقيت عندهم سنوات، ولما قبض هذا أدى زكاتها أكثر منها، أدى الزكاة أكثر منها، نقول أد زكاتها ولو كانت أكثر منها إذا كان عندك مال يكمل النصاب. أما إذا لم يكن لديك مال سواها فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء. يعني مثلا رجل باع أرضا على شخص 100,000 ريال، المشتري فقير، بقيت عند هذا الشخص 10 سنوات ثم أعطاه 100,000، يؤدي الزكاة 10 سنوات لقول المؤلف لما مضى. واستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء. 100,000 زكاتها في كل سنة كم؟ 100,000 كم زكاة في كل سنة؟ 2500. قليلة قليلة، ربنا أعطاك 100,000 وطلب منك 2500، قليلة جدا. أعطاك 1000 وطلب منك 25 ريال، يعني الزكاة قليلة ولكنها تنفع الفقير، تنفع أخاك المسلم. يعني إذا مثلا هذا الدين 100,000 وكل سنة يخرج منها 2500 يصير مجموع زكاة 10 سنين كم؟ 25,000، فصار زكاتها الربع كاملا، وزكاة الدراهم ربع العشر لأنه يؤديها لكل ما مضى. هذا المذهب عند الحنابلة، لكن فيه ضغط على صاحب المال. أيضا مثال آخر، رجل أجر شخصا بيته لمدة سنة 1,000 ريال وانتهت المدة وماطل المستأجر حتى بقيت عنده 10 سنوات، وزكاة 1,000 عرفنا أن كل سنة 25 في 10 سنوات يكون 250، الربع. أيضا مثال رابع، امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000 ولم يسلم الصداق وبقيت الزوجة عنده 10 سنوات ثم أعطاها صداقها، تكون الزكاة في 10 سنوات 5,000، يعني الربع. وكل هذا على رأي المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه قال أدى زكاته إذا قبضه، أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، لا يلزمه أن يؤدي الزكاة قبل القبض، ما دام أنه دين لا يؤدي الزكاة قبل القبض، يعني مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. لكن نحن نعلم يا إخوان أن الزكاة على الفور، فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول ولو كان في ذمة غيره؟ فيه احتمال أنه يتلف مال من عليه الدين، أو أنه يكون معسر، أو أنه يجحد نسياناً أو ظلماً، فلما كانت هذه الاحتمالات قائمةً رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإن أدى زكاته قبل قبضه ليستريح له ذلك، لكن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل، بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل. هذا هو القول الأول. ما هو القول الأول؟ إذا كان لك دين على أحد لك رخصة أنك ما تؤدي الزكاة حتى تقبضه، بقي عنده سنة، بقي عنده 5 سنوات، بقي عنده 20 سنة، تؤدي الزكاة لكن للسنوات الماضية كلها. هذا المذهب عند الحنابلة. لكن فيه قول ثاني يقول إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي 20 سنة، وكذلك لو لم يبقى إلا شهر واحد على تمام الحول ثم أخرج المال ديناً لمعسر فلا زكاة فيه، وإن كان على معسر على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. هذا القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ يقول الدين ما في زكاة، الدين إذا كان على معسر أو مماطل ما فيه زكاة يعني. أيوة. لا، هالقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو غير غني، يعني الذي قبله إذا كان غني فأنت تخرج الزكاة كل سنة، لكن أما إذا كان مماطل فليس فيه زكاة. القول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو غير غني، لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقبضه. القول الرابع أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة كالدين على الفقير، فيحتمل أن يجده، وإن كان لا يؤمل وجوده كالضائع والمنسي والضال فلا زكاة عليه. كثرة الأقوال، نحن نريد قول يرجح هذه الأقوال الأربعة. الصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، إذا كان الغني مستعد كل سنة تخرج زكاته لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها متى؟ إذا قبض الدين. إذا كان على غني الدين، إذا كان على غني باذل يقول مستعد أدفع لك الدين، أدفع لك الدين، فكأن هذا الدين عندك موجود عندك، فأنت تخرج زكاته لكن بعد أن تقبضه. وإن شئت أن تؤدي زكاته مع زكاة مالك كله جائز، لأن الأول تأخير حتى القبض رخصة، إن شئت أن تقدم زكاته مع مالك فلك ذلك وأسرع في الذمة. هذا الدين إذا كان على قادر غني موسر تؤدي زكاته كل سنة لكن إذا قبضته، لكن إذا كان الدين على مماطل، المماطل من هو؟ يعني رجل يتلاعب سواء كان في حضور المحكمة أو سواء كان في دفع المبلغ، أو رجل يعني لا تستطيع أن تشكيه لأن منزلته كبيرة، أو أنه معسر لا شيء عنده، هذا لا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات. هذا الدين الذي عنده لأنه في ذمة الآخر وليس موجود في يدك فلا تجب فيه الزكاة ولو بقي 10 سنوات. لماذا؟ لأنه عاجز عنه لا تجب فيه، لكن إذا قبضته تزكيه مرة واحدة، إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط، سنة القبض، سنة القبض تزكيه سنة واحدة، ولا يلزمه زكاة ما مضى. هذا كلام المذهب، يقول تدفع زكاة كل ما مضى، لكن القول الصحيح أنه إذا كان غني موسر باذل يستطيع أن يعطيك الدين فأنت تخرج زكاته إذا قبضت الدين. هذا لا، ما السؤال بعد الدرس. يعني أنت لك دين على إنسان، تقول هذا الدين الذي عليه هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ يقول لك الشيخ رحمه الله إذا كان على رجل غني وباذل يقول أنا مستعد أعطيك هذا، فأنت تزكيه كل سنة، لا يجب عليك، لا يجب عليك وجوبا إخراج زكاة إلا إذا قبضته، لكن كل سنة. هذا القول الراجح في الغني. طيب المماطل المعسر إذا كان الدين عليه ولا بقي 20 سنة تزكيه لسنة واحدة إذا قبضته، إذا ما قبضته لا شيء عليك. ولذلك يقول أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات لأنه عاجز عنه ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. هذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده رحمهم الله، وهو مذهب الإمام مالك، وهو القول الراجح. أما مذهب الحنابلة الذي يوجب الزكاة فيه كل سنة لما مضى، ربما أنه يأخذ الدين كله، ربما أنك تزيد الزكاة على الدين، ما الفائدة؟ لكن رأي الإمام مالك كثيراً ما يرجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، رأي الإمام مالك رأي قوي، ولذلك أيضاً يرجحه في أشهر الحج. أشهر الحج عندنا أشهر الحج شهران وعشر أيام، شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، لكن الإمام مالك يقول ثلاثة أشهر، واللغة العربية تساعده، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات. لو أنه قال في أشهر معلومات رجحنا رأي الحنابلة، لكنه قال الحج أشهر خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة. ولذا الإمام مالك رحمه الله له أقوال جيدة، وكل علمانا رحمهم الله فيهم خير ومجتهدين، ولذلك الفقه كثير منه مبني على الاجتهاد، ليست عقيدة، وإنما هي أمور ظنية. ولذا يقول الشيخ أن هذا قول الإمام مالك وهو الراجح. ما هو الدليل؟ يقول أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، ويشبه أيضاً الأجرة التي اختارها شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض ولو لم يتم عليها حول. أيضاً من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى، وهذا الذي عند المماطل أو المعسر لا تستطيع أن تحصل عليه، لأنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجها دينا. وإسقاط الزكاة عنه لما مضى ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط فيه تيسير على المالك، إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر؟ وفيها أيضا تيسير على المعسر، وذلك بإنظاره. كانوا قديما يا إخوان في الحروب والمشاكل الناس أحيانا الذي عنده ذهب أو عنده أموال يحفرون لها في البيت ويدفنونها حتى لا يعثر عليها أحد، وربما أنهم يخرجون ويهربون وينسونها، أو ربما أن الأب أيضا يضعها في البيت خوفا من الحرامية وما إلى ذلك وينساها. فالمال المدفون المنسي، لو أن شخص دفن ماله خوفا من السرقة ثم نسيه، متى يزكيه؟ نسيه خمس سنوات، هل يزكيه خمس سنوات وإلا يزكيه سنة العثور؟ سنة العثور فقط يزكيه، سنة العثور فقط. كذلك المال المسروق، إذا بقي عند السارق عدة سنوات وذهبت إلى المحكمة وبينكم أمور حتى ثبت لك ثم رجع عليك بعد خمس سنوات، هل تزكيه لكل سنة أو تزكيه لسنة واحدة فقط؟ لسنة واحدة فقط، مثل الدين على المعسر. لكن عندنا أيضا إخوان مسألة مهمة في كساد الأراضي. إذا كانت الأراضي اشتراها الإنسان غالية ثم كسدت، ليس هناك أحد يشتريها، يعني مثلا اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا كثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ يعني مثلا إنسان اشترى أرضا بثلاثمائة ألف ريال ثم نزلت الأسعار، بقيت ما يأتي أحد يطلب هذه الأرض، هل نقول كل سنة أخرج زكاتها؟ يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، ما عليه زكاة، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه، حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له زك لسنة واحدة فقط. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن هذا الرجل يقول أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر من يأتي يشتري، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقاة المرصودة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة أو أن يجعلها صداقا فهي لا تزيد، لكن لا شك أن فيها الزكاة. طيب ما هو الفرق بين الأرض الكاسدة وبين الدراهم الموجودة في البنك ولم أتصرف فيها؟ أنا أجمع هذه الدراهم لأجل أتزوج وأزوج أولادي، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ المؤلف يقول نعم أخرج الزكاة كل سنة. طيب والأرض الكاسدة ما هو الفرق بين هذا وذاك؟ الزكاة واجبة في عين الدراهم، الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض الأراضي والثياب وما إلى ذلك فالزكاة في القيمة وليست في عينها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، فهي بمنزلة الدين على المعسر. أيضا عندنا مسألة يقول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو الثمار أو المواشي لكن عليه دين ينقص النصاب، فلا زكاة فيما عنده. هذا رأي المؤلف، رأي المؤلف المشهور من المذهب الحنبلي، يعني رجال رجل بيده 100,000، رجل عنده 100,000 ريال وعليه 99,900، الفاضل عنده الآن كم؟ 100، الفاضل عنده 100، 100 دون النصاب فليس فيها زكاة، واضح هذا؟ هذا هو المشهور من المذهب وهو القول الأول، وقد استدلوا أيضا بالأثر والنظر. الأثر ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. يعني الإنسان إذا كان عليه دين وعنده أموال مرصودة أولا يخرج الدين ثم بعد ذلك يخرج زكاة الموجود. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه. وأيضا الزكاة يا إخوان تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فيعتبر فقير، يحتاج من يعطيه ليوفي دينه، ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة على هذا، لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن، ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال فكله سواء. إذا كان عليك دين لا يحل موعده إلا بعشر سنوات وبيدك مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة فيه، هذا هو القول الأول، القول الأول من عند الحنابلة. يعني مثلا رجل عليه 10,000 ريال تحل بعد 10 سنوات وبيده الآن 10,000 ريال، هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، ما عليه زكاة لأن عليه دين مثلها فليس عليه زكاة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. ما هو دليل هؤلاء؟ هؤلاء قويين في وجوب الزكاة، العمومات، دليلهم العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر. وحديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، والرقة هي الفضة. وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام: في كل 5 من الإبل شاه، وفي كل 40 شاه شاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. لكن أقوى الأدلة أن الزكاة تجب في المال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والدين يجب في الذمة لا في المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين. فلو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والتجار ثم هلك المال لم يسقط الدين، لأنه يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. طيب، أثر عثمان، أثر عثمان من أقوى الأدلة الذي يرى أن الدين يمنع الزكاة أو ينقصها. أثر عثمان: يقولون إننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. لكن نحن نقول: لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوفي ما عليه وماطل لينتفع بالمال فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان فعليه زكاته. لكن هناك دليل نظري أيضا: الزكاة وجبت مواساة، فنقول أولا نمانع في هذا الشيء، فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب. فليس المقصود من الزكاة والمواساة. ثم على فرض أن من أهدافها المواساة، فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة، قد تكون عليلة، وقد تكون سليمة، وقد تكون حية، وقد تكون ميتة. لكن لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول: إن المدينة ليس أهلا لأن يواسي، بل يحتاج إلى من يواسيه. وأما حاجة الدين على الرحب المديني، على الرحب والسعة، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، فهو من الغارمين، فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد الله بأداء الزكاة. وأما قولهم إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في المال مرتين، فالجواب أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواشٍ أو بالعكس، وهذا كثير. ثم على فرض أن يكون هو نفس المال فيقال الجهة منفكة، لأن المال الذي بيد المدين مال يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه له ملك تام، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. فإن قال قائل كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكياً وله أن يأخذ الزكاة؟ نقول له ليس فيه غرابة. لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابين لا يكفيانه للمؤونة لكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض. ما هو القول الثاني؟ هذا أن الزكاة واجبة، الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأتى بهذه الأدلة الطويلة. القول الأول ما هو؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول في القول الأول؟ أن الدين يمنع الزكاة. الدين أول اقض الدين، ثم إذا بقي شيء أخرج الزكاة، ما بقي شيء. والثاني يقول الدين لا يؤثر على الزكاة. هناك قول ثالث، الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب. الأول الظاهرة مثل الغنم والنخيل وما إلى ذلك، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة. ما هي الأموال الظاهرة؟ الحبوب، الثمار، المواشي. الأموال الباطنة مثل الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة. وأيضاً استدلوا بأدلة كثيرة. يعني عندنا الآن ثلاثة أقوال، لكن ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ ما هو الراجح من الأقوال الثلاثة؟ يقول الراجح هو التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة. إذا كان الظاهرة ما يمنع الزكاة، الدين ما يمنع الزكاة، وإذا كانت باطنة، فإن الدين يمنع. وهذا هو الأبرأ للذمة والأحوط، ولذا الإنسان يخرج الزكاة ولا يتحايل عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصدقة والزكاة لا تنقص المال. وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي في هذا القول الثالث والراجح، ثم نأتي بالأدلة بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.